رسول الله ربنا وبالإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام شعارا لنا في هذا البرنامج، حيث يقول: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. في ظلال الدعوات القصار، كلماتها قلائل وألفاظها وجيزة، إلا أن المعاني واسعة، بحور من المعاني، كلمات تعدها 1 2 3 4 5 وتقف أمام المعاني طويلا طويلة. هذه الأدعية القصار هي جوامع الدعاء التي كانت تعجب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا في الحلقة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه جوامع الكلم وجوامع الدعاء، ليست العبرة بالاسطوانات الطويلة، إنما العبرة بالمعاني، بما تشتمل عليه تلك الألفاظ من توحيد لله عز وجل، وإقرار بربوبيته، وإعلان لمحبته، وذل وتضرع وتمسكن بين يديه سبحانه وتعالى، بما تعبر عنه تلك الألفاظ من المعاني الجياشة التي تملأ قلبك وتأسر نفسك وتملك عليك عقلك، التي تحرك وجدانك وتهز مشاعرك وتوقد فيك نار الشوق إلى الله عز وجل وتحيي قلبك. نريد أن نقف مع تلك الدعوات القصار كما توعدنا في الحلقة الماضية، لعل دعوة منها، أعني الدعوات القصار، تصادف قلبا مشتاقا إليها، لعلها تكون دواء لبعض القلوب. بعض الأدعية القصيرة رأيت فيها ووجدت فيها أنها تحيي قلوبا، لا لقصارها وإن هي سهل حفظها، لا، بل لقصارها وغزارة معانيها وأنها المفتاح. أحيانا في مفتاح بيبقى قد كده، مفتاح صغنون قوي، تفتح بيه خزنة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، حاجة عجيبة. واحيانا في مفتاح كبير خالص، تيجي تفتح بيه تلاقي شويه فلوس قد كده، كبشه فلوس. فالمساله مش مفتاح كبير ومفتاح صغير، ايه اللي ورا المفتاح ده؟ فاحنا الدعاء ممكن يكون كلماته قليله وورا منه كنوز من المعاني تاخذ بيدك الى الله عز وجل. وهدخل على طول على الموضوع مباشره كما توعدنا، ناخذ بعض الادعيه القصار التي علمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأدعية القصار التي علمنا إياها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الأدعية القصار التي علمنا إياها الصالحون في كل عصر. وسنكشف بعض المعاني، يعني لن نستغرق طويلا في الشرح، وإلا لو قعدنا نشرح في دعاء واحد ناخد حلقة واثنين وثلاثة، كل جملة هنديها حلقة أو أكثر على حسب معانيها. فحسبنا أن نكشف المعاني أمام حضراتكم وأن نعطيكم المفتاح، وأنتوا بقى افتحوا الخزن وعودوا دوروا. حضرتك تاخد مننا الدعاء وتاخد مننا كشف بعض المعاني، وتروح تقعد مع نفسك كده في ساعة خلوة أو مع أهلك تقول لهم: مين شايف معنى ما احنا شايفينه؟ واكتب المعنى علشان ما تنساهوش، وبعد كده فعل المعنى ده في حياتك. يبقى أنا عايز حضرتك تسمع مني وتاخد كشف المعاني اللي هقول لك عليه، وتبدأ تمرر الدعاء على قلبك وتشوف هيفتح أني ناحية في قلبك وهيتكشف لك معاني شكلها إيه، وشوف الدعاء ده هيغير من حياتك في إيه. واقعد مع اهلك ومع اصحابك كلهم، شوف الدعاء ده كده في معاني كتير، انا مش هقول لكم، انت تقول لهم كده، قولوا كده، لو قالوا اللي عندك قول ده كان عندي، لو زودوا عليك قول الله يكرمكم ده انتوا زودتوا عليا 1 2 3، واكتب وفعل في حياتك. فابدا بدعوه من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم اللذيذه العجيبه. هذه الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول فيها: اللهم أصلح لي ديني ووسع علي في ذاتي وبارك لي في رزقي. ثلاث جمل: اللهم أصلح لي ديني ووسع علي في ذاتي وبارك لي في رزقي. طيب يعني أصلح لي ديني؟ احنا عندنا دعاء آخر لعل حضراتكم أول ما سمعتوا كلمة أصلح على طول مخك هيجيب إيه؟ اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهؤلاء الدعوات، اللهم أصلح. ثلاثة هم، والثلاثة دول عليهم صلاح الدنيا والآخرة. العلماء قالوا كده: مدار الدنيا والآخرة، أي في السعادة، مدار السعادة في الدنيا والآخرة على الثلاثة دي: صلاح الدين، صلاح الدنيا، صلاح الآخرة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. وبعد كده يقول: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. كل يوم يعد عليه من عمري يكون في زيادة لي، ما يكونش نقص، ما يرجعنيش لورا. واجعل الموت راحة لي من كل شر، يعني لو عمري حيطول يوم أو شهر أو سنة أو أكتر، وحيكون طول العمر ده سبب في أن أنا أنتكس وأعصي ربنا وأقع في المحرمات وابتعد عن طريقي، لا يا رب خدني من دلوقتي. فده دعاء طويل، أنا جبت لك الدعاء المختصر: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. ده الدعاء الطويل: اللهم أصلح لي ديني ووسع علي في ذاتي وبارك لي في رزقي. أصلح لي ديني إزاي؟ ما هو ممكن الدين يفسد بالبدع والأهواء والضلالات والاجتهادات البشرية الخاطئة والشهوات والشبهات، كل دي تفسد الدين على الإنسان. فأنا بقول: اللهم أصلح لي ديني، يعني فقهني في ديني، ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أصلح لي ديني يعني عرفني بك يا رب، أتعرف على أسمائك الحسنى وصفاتك العلى وأتعبد لك بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أصلح لي ديني أتعرف على الفرائض المطلوبة مني حتى أقيمها على الوجه الذي يرضيك عني. أصلح لي ديني أصحح معاملاتي، البيع والشراء والزواج والرهن والشفع والإجارة وكل المعاملات اللي بتتعلق بالأحوال الشخصية للإنسان. أصلح لي ديني يعني ساعدني يا رب على أن يفتح لي باب العلم فأتعلم ثم أعمل على علم، لأن ممكن واحد بيعمل من غير علم. قال عمر بن عبد العزيز: من عمل بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. يعني هيجي كحالها يعميها. ولذلك ينبغي عليك قبل ما تصلي تتعلم الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. ممكن تصلي لسه ما تعلمتش هتقلد الناس، بس لازم تتعلم تعرف الصلاة دي أركانها إيه وشروطها إيه على الإجمال مش على التفصيل. التفصيل ده للفقهاء، يكفي المسلم إنه يعني حاجات أولية كده، إسعافات أولية. هتتجوز لازم تتعلم فقه الزواج بإجمال، هتشتغل تاجر اتعلم فقه التجارة بإجمال، إنما المسائل بقى واستنباطاتها وفروعها لا، دي للعلماء بحيث لما يحصل لك حاجة تروح تسألهم. عندك زكاة، مالها فيه الزكاة سواء زراعات ولا تجارات ولا كذا ولا كذا، تتعلم فقه الزكاة بإجمال، إسعافات أولية. زي ما يكون عندك في البيت شوية ميكروكروم، صبغة يود، قطن، مش عارف ايه، شوية نوفالجين، شوية مش عارف اسبرين، شوية دواء كحة، شوية دواء سخونية، مش دي الحاجات الإسعافات الأولية اللي موجودة في أي بيت علشان الطوارئ، ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. طيب ما هي انت مش هتجيب الأجزخانة بقى، هتحط أجزخانة في بيتك؟ هيبقى جنون. فانت خد إسعافات أولية. أصلح لي ديني يعني يا رب أعرف ديني على الوجه الذي يرضيك عني، ولو كانت هذه المعرفة إجمالية. أما المعرفة التفصيلية فأمرها إلى العلماء ولمن أحب من الناس إذا وجد وقتا لذلك. اللهم أصلح لي ديني، يبقى أتعلمه وأعرف اللي فيه وأعمل بيه، وفي نفس الوقت حصلني بقى، ما أنا ممكن أتعلم وأعمل، بس يجي علي فيروس، يجي علي ميكروب، ممكن أنا بأكل كويس وبلبس كويس وما شاء الله والأكل طازة وكل شيء جميل وببني صحتي، بس وأنا طالع برا ما خدتش بالي من البرد، رحت طالع كده في الأيام البرد الشديدة كده مع الفجر واخد دش سخن، ورحت طالع على الشارع وفي هوا شديد وصقيع ولابس نص كم، إيه اللي هيحصل؟ الأكل اللي انت أكلته الطازة والصحة اللي انت عملتها والعضلات اللي ربيتها دي كلها هتصد البرد؟ لا، لازم تطلع ساعة البرد يعني بتحافظ على جسمك وبتاكل كويس وبتهتم بنفسك، ساعة البرد وانت طالع بتلبس السويتر بقى بتاعك والبلطو وتلف الكوفية حوالين رقبتك وتلبس فراسك وتعمل كده وانت طالع لحد جسمك ما ياخد على الشارع شوية في شوية، مش ده اللي بيحصل؟ انا اتعلمت ديني، بنيت نفسي من ناحية الدين، وانا بعد وانا ببني نفسي لابد احصن نفسي بقى من اللي يجي يهدي لي البناء بشاكوش او ببلدوزر. ما هو في حد ممكن يهدي لك البناء بتاعك بشاكوش او ببلدوزر، انت حضرتك بقى بتحصن نفسك ايه؟ انا بتعلم الدين وبعمل، ايه اللي ممكن يفسد عليا؟ شهوه، شهوه النساء، شهوه المال، شهوه المنصب، شهوات الدنيا كلها بقى، شبهه، واحد يلعب في نفوخي بشبهه كده ولا كده ويخبط لي ايتين ببعض او حديث بحديث او يخبط لي البخاري بالقران زي بعض، معلش بين قوسين، العبط، عباطه، حماقه، يطلع يقول لك البخاري مش مقدس. ومين قال لك البخاري مقدس؟ البخاري ما هوش قران. مين قال لك البخاري قران اصلا؟ البخاري له مقدس وله قران. البخاري له جلالته ومكانته. البخاري خلاصة علم الأمة كلها. البخاري منحة ربانية للأمة الإسلامية، وأي حد بيطعن في البخاري عرف أنه جاهل، جهول، مجهال، ولد في بئر جهالة ولم يخرج منها بعد أيما كان وزنه وقدره. كل من يطعن في البخاري يا مسلم جهول، جاهل، مجهال، متجاهل، مولود في بئر جهالة. فأنت بتقول اللهم أصلح لي ديني إن أنا أتعلم وأعمل، أدي البناء، وعشان ما فيش حد يجي يلطخ للبناء بتاعي او يهدهولي، يا رب احميلي ديني من الشهوات. ما هو ممكن واحد تجي له شهوه. واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا، ها شوف، اتيناه اياتنا، علمه الله عز وجل العلم الواسع، والايات هنا تدل على عمق العلم اللي اتعلمه. ما هي الايه هي الحجه الباهره والدلاله القاطعه. لا تسمى المعرفة آية إلا إذا بلغت في العمق يعني مسافة بعيدة. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، وشوف بيقول سبحانه وتعالى آياتنا، نسب الآيات إليه، تعظيمه، علم واسع. عمل إيه بقى بعد البنى ده؟ بعد ما ربنا ما منحه وعلمه، فانسلخ منها، انسلخ من الآيات، انسلخ من الدين بعد ما عرفه، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، رفعناه بالآيات. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. عصمة أمري يعني يرفعني. نحن قوم أعزنا الله صح بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يدي أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ليرفعنا لفوق. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي بالآيات التي علمناه إياها، بالدين الذي علمناه إياه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. تبع هواه هنا ليه؟ الشهوات. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فأنت بتقول أصلح لي ديني، علمني، افتح لي أبواب العلم، ثم أبواب العمل، أدي البناء. فإذا قطعت في العلم والعمل شوطا بعيدا، حصني من شر الهدم بقى، ما يجيش حد يهدم اللي أنا بنيته، لا شهوات ولا شبهات. وطبعا الشهوات انواع والشبهات انواع، ايا ما كان. كفايه علينا في الحته دي كده عشان نلحق نجيب دعوات تاني. اللهم اصلح لي ديني، ما هو انت كل ما تفكر في المعاني تحس بالدعاء، معلش، تدوقه، تدوق الدعاء، تتلقى. والله العظيم في دعاء، ما فيش دعاء كده تبص لنفسك قشعرت وجسمك ما هوش على بعضك. صحيح، صحيح، ده للي فاهم المعنى، ده للي عاش الدعاء كما ينبغي، تجلت له العجائب. اللهم أصلح لي ديني، دور بقى في مخك يعني إيه أصلح لي ديني؟ واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. على قد ما تجيب من المعاني، على قد ما تفعل المعاني جواك، على قد ما تعمل بيها، على قد الدعاء ده ما يبقى لذيذ وحلو في فمك. ووسع علي في ذاتي، ووسع علي في ذاتي، ذاتي يعني صدري أو خلقي أو نفسي. يعني وسع علي في ذاتي، هو أنا ممكن ذاتي نفسي وخلقي يضيق؟ أمال إيه؟ أنت مش بتقرأ لا فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه؟ فوسع علي في ذاتي يعني رب اشرح صدري بالإسلام. فمن يرد الله أن يهديه، أيوة، يشرح صدره للإسلام، الانشراح. تلاقي الإسلام ده في قلبك موسع عليك الآفاق بتاعتك، بقيت مؤمن فعال، مؤمن إيجابي، تعرف حق ربك، تعرف قيمة نفسك، تعتز بدينك، تعرف حق زوجتك، حق أولادك، حق ضيفك، حق مجتمعك. وسع علي في ذاتي، اشرح صدري بالإسلام. وسع علي في ذاتي نفسي، ده وسعها علي بالتوبة. بالتوبة، لأن الذنب بيضيق. ما هو إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، أي ذنب الواحد يعمله يتعمل نكتة في القلب سودة. النكتة يعني براس الألم، نكتة، يقل النقطة لما تبقى دقيقة نكتة، ذنب نكتة سوداء. انت يسقل خلاص، لمعناه تاني، التوبة بتلمع، صنفر الذنوب، صنفر الذنوب. ما انت الصنفرة بتمسكها كده على الصدى، تقعد تعمل كده اهو، الصدى يقع يقع يقع، لو الصدى خفيف تعمل كده بس كده راح، يبدأ يرجع يلمع تاني الحديد او الحاجة اللي بتصنفر. لو الصدى تقيل، لو الذنب تقيل، تقعد تعمل كده اهو على اخر جهدك، على اخر جهدك، ويقع ولسه في صدى. بتجيب بقى البتاعة دي اللي بيعملوا بيها النار دي، وتقوم تضرب عليها لحد ما يرجع. هو إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. طب نكتة ورا نكتة بقى بحر سواد. أنا عايزك تجيب ورقة بيضة حضرتك، ورقة بيضة، وتحط كل ما تعمل ذنب حط نكتة كده. نكتة، نكتة، ده ذنب صغير. طب لما تعمل ذنب كبير تقوم عامل بقى إيه، جاب أبو سن عريض بقى اللي بيسموه ماركر ده، ولا اسمه بقت نكتة أقوى. وكل ما تعمل ذنب اعمل كده. أو أقول لك كل ما تعمل ذنب هات زلطة صغننة وزلطة متوسطة وزلطة كبيرة. عملت ذنب صغير تقوم واخد زلطة رميها عندك في الشقة. عملت ذنب متوسط خد زلطة متوسطة رميها في الشقة وانت جاي من الشارع. طبعا لو واحد عمل 20 ذنب في البيت يجيب معاه ايه، غلق. واحد عمل شوال يجيب معاه، راجع البيت بدل ما يرجع باتنين كيلو تفاح يرجع بشوال زلط، ويوم مفضي شوال الزلط في اوضه النوم او في الصالون. كل يوم بقى نظرت الواحدة، نظرت كم نظرة النهاردة؟ 43 ألف نظرة أو 500 احتمال. تقوم جايب 43 ألف زلطة، اشتغل بقى مع محجر يجيب لك باللودر، وتقوم قالب في الشقة. إيه اللي هيحصل في الشقة بالزلط الصغير؟ سيضيق عليك البيت، سيضيق عليك البيت. ما بالك بقى لو الذنب كبير، غيبة ونميمة وكذب وأكل حرام وتزويغ من العمل قبل الميعاد، تزويغ من العمل قبل الميعاد ده أكل حرام، وعدم إتقان العمل ده أكل حرام، الله، وشهادة زور وحط بقى الكبائر. يبقى ما أنتش عايز عربية زلط، ده أنت عايز محجر بقى يجيب لك إيه بتوع أشغال الشقة المؤبدة. لو حطيت الكلام ده كله في الشقة هيحصل فيها إيه؟ ستضيق. نفس القضية، كل ذنب بتعمله بيجي في قلبك ياخد حتة من القلب، ياخد حتة من القلب لحد قلبك ما يضيق، لحد نفسك ما تضيق. أنا مش عارف مالي، أنا متضايق مش عارف، وتلاقي نفسك كأنك شايل جبل، بتشد عربية ورا منك لوري، وتيجي تصحى من النوم تقول مش عارف مالي كده تعبان، والناس تشوفك مظلم ومكشر. ليه؟ الذنوب متكثرة. أو أنت بتقول يا رب أصل اللهم أصلح لي ديني ووسع علي في ذاتي، يعني ساعدني على التوبة حتى تمسح الذنوب أولا بأول فينشرح صدري. لأن الذنوب إذا تكاثرت ضاقت علي نفسي. عارف الآية اللي بتتكلم عن الثلاثة اللي هم ما راحوش الغزوة، غزوة تبوك مع النبي عليه الصلاة والسلام، كعب ومرارة وهلال رضي الله عنهم، كانوا يقدروا يروحوا الغزوة بس الدنيا منعتهم، انشغلوا بالدنيا وما لهمش عذر، وعارفين ان يعني المنافقين جايين يعملوا اعذار كذابه، ليه ما رحناش مع النبي عليه الصلاه، هم ليه ما جيناش معاك الغزوه يا رسول الله، ويعودوا يعملوا اعذار كذابه. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا. انما الثلاثه الصحابه كعب ومراره وهلال رضي الله عنهم قالوا لا احنا هنروح نقول الحق. النبي عصام امر بهجرتهم اكثر من 50 يوم، ما لهمش عذر. طيب لما تحصرهم ربنا قال ايه؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي تاب الله عليهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. بعد كده قالوا على الثلاثة الذين خلفوا، أي خلف الله الحكم فيهم حتى ينزل فيهم القرآن، حتى إذا ضاقت. شوف شوف التعبير، شوف الثلاثة اللي تخلفوا من الصحابة عن غزوة تبوك وما لهمش عذر، وتخلفوا بسبب الدنيا، وعرفوا ذنبهم وراحوا اعترفوا بيه. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الأرض الواسعة بقت في عينيهم زي خرم الإبرة. شايف الأرض الواسعة
بقوا شايفين الأرض الكرة الأرضية كأنها خرم إبرة. ضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، بقت نفوسهم هتطلع من جنابهم، مش قادرين يتحملوا نفوسهم جوه أجسادهم من إحساسهم بشناعة ما فعلوا. إزاي نتخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوة؟ وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأنت مطلوب منك هتقول وسع لي في ذاتي، وسع لي في ذاتي هيدخل فيها المعنى التاني اللي قلته لحضرتك، يعني يا رب ساعدني أن أنا طهر نفسي أول بأول حتى لا تضيق علي نفسي فأضل. ما هو الواحد لو ضاقت عليه نفسه ولم يعرف المخرج بالتوبة وأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، ممكن يعمل في نفسه حاجة وحشة أو يستمر في المعاصي ويبقى شطان بقى. وسع علي في ذاتي الخلق، أنا ممكن أتحمل واحد واثنين وثلاثة، لكن ممكن ما أتحملش بلد، ممكن ما أتحملش مية، أنا ممكن أتحملك في موقفين بس ما أتحملكش في ثلاثة، أنا ممكن ما أتحملكش خالص. زي الناس ما بيقولوا عندنا في مصر كده، اللي يحكي لي على مناخيري كده، اللي يعمل لي على مناخيري كده أهو أموته. أنا أروح هنا ما حدش كان، أنا كده أنا نرفوز، أنا عصبي، بيقولوا كده. يعني في واحد طبيعته يقول لك ما يطيقش حد، لا قريب ولا غريب، مجرد ما أنت طلعت هنا ليه؟ أم من هنا، حاجة عجيب. فأنت بتقول وسع عليا في ذاتي، يعني في خلقي أن أسع الناس. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فلوسك مش هتكفي الناس كلها، لأن أنت ما عندكش خزائن الدنيا كلها، فلوسك على قدك، هتكفي مين ولا مين؟ فمش هتقدر تسع الناس بإنك تفرح ده بفلوس وده بفلوس وده بفلوس، لأن هتخلص الفلوس، مش هتلاقي. إن اديت لواحد مش هتعرف تدي للتاني، إن اديت لمية مش هتعرف تدي المية للواحد اللي بعد المية. إنما ولكن تسعوا الناس بأخلاقكم، تسعون الناس بأخلاقكم. فبتقول وسع علي في ذاتي، يعني ابقى منبسط إلى الناس، أمسك أعصابي. تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، هي دي وسع علي في ذاتي في أخلاقي. حتى وسع علي في ذاتي حين يعتدى علي ونقدر أرد الصعصعين والألم اتنين والكلكلين، بس يا رب أرضيك. اللي هي إيه؟ وسع علي في ذاتي، يعني أعني على أن أدفع السيئة بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وسع علي في ذاتي الثقة بقى، خبراء التنمية البشرية يقول لك الثقة في النفس، لحنا الثقة في الله عز وجل، وثقتنا في نفوسنا لأننا واثقون في ربنا سبحانه وتعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فعزتنا بنفوسنا وثقتنا في نفوسنا إنما هي نابعة من ثقتنا في ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. وسع لي في ذاتي، يعني يا رب اجعلني صاحب أفق واسع، ما بقاش متشائم، أبقى عندي نظرة بعيدة، ما بقاش نظرة ضيقة، أبقى متفائل. لأن اللي هيتشائم على طول يقولك البلد ضيعة، البلد رايحة في 60 داهية، البلد مش عارف إيه، كل في التلفزيون يقولك البلد ضيعة، في الصحافة تصبح يقولك البلد ضيعة، تقعد مع الناس يقولك البلد ضيعة. هي البلد بلد مين؟ تل أبيب يعني؟ ما هي بلدي وبلدك وبلد الناس كلها. ما تمد إيدك يا عم بالمجداف، حرك السفينة اللي واقفة في المياه الراكدة، لا، يقعدوا ينقلوا الأخبار السوء علشان الناس تيأس وتضيق عليهم ذواتهم، تضيق عليهم بلدهم، فيكرهوا الدنيا اللي هم فيها والبلد اللي هم فيها والناس اللي عايشين معاهم. فبتقول وسع علي في ذاتي، بعندي نظرة بعيدة. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرجي، اشتدي يا أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج. يعني اللي يقول لك الدنيا مش عارف ايه، قل له ما شدة وتزول، ما فرح إلا بعد حزن. إيه هو يشائم وانت افتح، هو معلش يطينها وانت خلاها جرانيت ورخام، بس طبعا بتوازن، لا تعيشهم فوق تعيشهم تحت، خير الامور اوساطها. هي دي وسع عليها في ذاتي، بعندي نوع من التفاؤل، مش كله تشاؤم تشاؤم تشاؤم. الله، لابد يكون وسع عليها في ذاتي. عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فيها ايه؟ من قال هلك الناس فهو اهلكهم او فهو اهلكهم، يعني المنشطات اللي كل ليل ونهار البلد في خراب، البلد في دمار، البلد رايحه في 60 داهية، فلان كذاب، فلان مش عارف ايه، فلان مش عارف ايه، فلان مش عارف ايه، وتيجي تفتح التلفزيون بالليل دي مولعين لك الدنيا. تيجي تطلع من البيت وانت بتطلع كده، ما انت قريت الجرايد وبصيت على التلفزيون، خلوا لك الدنيا كانها غابه بره. اول ما تيجي تطلع من بيتك بتطلع راسك كده تشوف الشارع والع ولا ايه، تبص تلاقي الشارع ماشي عادي خالص، وتيجي تركب العربية تقول يا ترى هتنفجر دلوقتي ولا ايه والعربية ماشية عادي خالص. الله، يبقى انت وسع علي في ذاتي عندي نظرة تفاؤل، لان المتشائم ده بيرجع لورا، ما بيبنيش بيهدم، ما بيبقاش ايجابي بيبقى سلبي، ما بيطلعش لقدام بيرجع لورا على طول. وسع علي في ذاتي، انا مش عايز ابحر قوي، كل شويه اقول لك مش عايز ابحر واخش في المعاني. وبارك لي في رزقي، ما قالش وكثر رزقي، قال وبارك لي في رزقي، لان احنا بنقول العبره بالايه؟ بالبركه. ما انا ممكن يجي لي 2 جنيه وابوس ايدي وشي وضهر زي ناس ما بيعملهم، وامسك الرغيف العيش اللي جبته اخر النهار واحط كده على جبهتي كده زي ما بيعمل بعض الناس، وفيها سنه يعني اللي هي تقبيل باكوره الثمار. كان هو صام اذا 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 جاء بباكوره الثمار اول البلح ما يطلع كده يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ويضعه بين عينيه ويعطيه لبعض الصبيان يعني لياكلوه، لان الصبيان عمرهم ان شاء الله قدامهم طويل، فكان الزرعه ان شاء الله تعيش عمر طويل. فالمهم بارك لي في رزقي رغيف عيش شويه ملح وحسيت بالبركه، شويه عدس، شويه بطاطس مقليين، شويه فول. اكيد واحد سمعني بيقول لي يا عم الشيخ انت هتخشنها ليه؟ ما احنا عايشينها خشن على طول. خلينا نخش على اللحمه والقطايف بقى. يا عم لحمه وقطايف برضه، وهتلاقي اماكن ما شاء الله حلوه بتبيع لحم رخيص ومذبوح على عينك يا تاجر. واعرف جمعيات ما شاء الله لا قوه الا بالله عاملين اسواق خيريه بتدر دخل للجمعيات اللي هم فيها، وفي نفس الوقت اسعار حلوه. يعني كيلو اللحمه مثلا في اسكندريه تبص تلاقيه في اماكن كتير اللي ب 60 واللي ب 70 واللي ب 80 واللي ب 100. جمعيه شباب الخير تبع مسجد مالك الملك في سموحه كل يوم جمعه عاملين سوق عند المسجد، عاملين كيلو اللحمه ب 50 جنيه. وعلى عينك يا تاجر مذبوحه حاجه محترمه وحاجات حلوه ورخيصه وطازه، والربح بيدخل للفقراء والمساكين، والناس بيتيسر عليهم لقوا السلعه بعد صلاه الجمعه محترمه ولقوا السعر رخيص. طب ما تعمل الجمعيات كلها كده. بارك لي في رزقي، يعني يا رب ارزقني بالحلال وليس من الحرام. بارك لي في رزقي، يعني يا رب متعني بالقليل حتى لا انظر الى ما في يدي غير. اصلا انا لو ما حسيتش بالبركه مع اللي جاي لي هبص اللي في ايد غيري هحسده، يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، او حسرق والعياذ بالله، او حمد ايدي للرشوه او للاختلاس. فالبركه تملا العين والقلب، تعطيك وتمنحك القناعة، حينئذ سترضى بما أعطاك الله، والرضا يستجلب الشكر والشكر يستجلب الزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم. كل ده عشان حسيت بالبركة. بارك لي في رزقي حتى أرضى به فأشكر عليه فتزيدني، وحتى لا أنظر إلى ما في أيدي الناس فأحسدهم على ما أتيتهم من فضله، وحتى لا تمتد يدي إلى الحرام. فبارك لي في رزقي، اكفني بالقليل، قنعني بالقليل، املأ عيني بالقليل، املأ قلبي بالقليل. يبقى ده دعاء من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم أصلح لي ديني ووسع علي في ذاتي وبارك لي في رزقي. خلينا الدعاء ده طولنا معاه شوية، وحقه أن نطيل معه، فهو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. بس أضيف لك في رواية أن رجلا جعل يرصد النبي صلى الله عليه وسلم. يرصده يعني يتتبع النبي عليه الصلاة والسلام، كل شوية يراقب النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني ووسع علي في ذاتي وبارك لي في رزقي. ثم رصده الصحابي المرة الثانية، قال هروح أسمع مرة ثانية شو مثلا بيدعي بيقول إيه، فوجده يدعو بهذا الدعاء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلازم هذا الدعاء ويدعو به: اللهم أصلح لي ديني ووسع علي في ذاتي وبارك لي في رزقي. ناخد الاتصال وبعد كده ناخد ان شاء الله عز وجل دعاء سيدنا عمر بن الخطاب. الحجة سناء اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
أكرمك الله وتعالى.
من اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم.
وأنتم أهل للذكر بفضل الله. فأنا عندي بعض الأدعية وأرجو تصحيحها.
نعم.
أقولها؟
هاتي ما عندك.
هقول بفضل الله. لولا التوبة لفسدت الأرض، اللهم اجعلنا من خير الخطائين الذين يتوبون من قريب إذا عملوا سوءا بجهالة.
نعم. نعم، دعاء جميل. خير الخطائين التوابون. في اتصالات أخرى؟ نخش دعاء سيدنا عمر بن الخطاب ثلاث جمل برضه. ما احنا قلنا دعاء النبي اصلا ثلاث جمل، دعاء عمر بن الخطاب ثلاث جمل، بيقول ايه؟ كان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي صالحا. اللهم اجعل عملي صالحا. نعم تفضل. من الأخت؟ الأخت رشا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ شهاب، رزق الله العلم ورزقك الله التقى إن شاء الله.
وإياك بارك الله فيك،
ووسع في رزقك إن شاء الله وجعلكم ذخرا للإسلام.
وإياك آمين.
معي ثلاث أسئلة بارك الله فيك.
هاتي ما عندك.
السؤال الأول، معي أخت فاضلة نظرت لله نظرا، فعلت شيء فقالت إن أكرمني الله فيه فسوف أصوم شهرين مثل شهر رمضان طبق.
مثل شهر رمضان؟
شهرين يعني مثل شهر رمضان طبق.
يعني تقصد ان هي هتصوم شهرين متواليين يعني؟
هي قالت على اساس متتاليين، بس هي قالت طبق، يعني على اساس هي دلوقتي صامت شهر فاضل لها شهر، فهي بتقول ان هي تعبت ممكن تفصل بين الشهر، مثلا تفطر لها اسبوع او 15 يوم وتكمل، ولا لا يجوز لازم تكمل الشهرين
ورا بعض. طيب اذا كانت قد نوت، اذا هرد على حضرتك ماشي. الثاني،
السؤال الثاني بالنسبه لل، يعني انا شغاله في حضانه، ففي فلوس بتبقى واقع في الارض، احنا بناخدها بنجيب بيها للاطفال حلوه.
الفلوس بتقع من مين؟ بتقع من الاولاد عاده.
من الأطفال.
طيب ليه ما نمرنش الأولاد على الأمانة ونعمل صندوق ونقول من فقد شيئا فعليه أن يأتي بأمارته، ونشوف الأولاد اللي بيبحثوا عن الأموال اللي وقعت معاهم الأول، فإن جاء أحد نقعد فترة، إن جاء نرد. هرد على حضرتك الثالث.
ما هو يا شيخ أصلا يعني هم الأطفال بيدوهالنا.
ننبه إحنا في الميكروفون بقى، هنقول عسر على مبالغ من المال من جاء بأمارتها نعطيه إياها، تقعد فترة لحد ما يغلب على ظننا ما حدش هيدور عليها نحطها في مصلحة الطلاب.
لا ما هم أطفال يعني 3 سنين 4 سنين 5 سنين.
ما هو الأطفال
احنا بنقول لهم فما بيبقوش عارفين ان دي فلوس مين.
خلاص إذا كانوا مش عارفين يبصرفوها في مصلحتهم يعني. التالي
بنعملها يعني فأنا في مدرسة تاخدها بتجيب للأطفال لحاجة تانية.
خلاص
المدرسة التانية فهي قالت لا أنت على الأساس، وبتيجي هدايا برضو للأطفال.
ينفع بتاخد. ينفع إن شاء الله. ماشي. الأخ أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة العالم الرباني الدكتور شهاب الدين،
غفر الله لنا ولك.
مع فضلتك أحمد عبد الظاهر محمد المختص بقسم شؤون القرآن إدارة أوقاف عياتنا محافظة الجيزة.
يا أهلا بكم، أهلا بأهل القرآن.
قدامي دلوقتي المقال بتاع فضلتك في جريدة الرحمة، والمقال اللي فات بتاع الأسبوع اللي فات فضلتك اتكلمت عن الإمامة الأزهرية. فأرجو يا فضلتي يعني حضرتك يعني تسف صدرك للكلام معايا.
معاك تفضل.
هل يا جوز دلوقتي أنا عايز أتكلم على منبر الشيخ الغزالي يا مولانا، هل ينفع النهارده اللي يخطب مكان الشيخ الغزالي في مسجد مصطفى محمود ويخرج من المسجد يلبس البدله والكرافطه ويجلس امام المتدرجات على التلفزيون المصري يا فضيله الشيخ؟
أنا
هل ينفع هذا؟
هرد على حضرتك.
وفضلتك تعلم ماذا حدث في مسجد النور في العباسيه مع هذا الامام احمد ترك عندما هاجم؟
لا تسمي، لا تسمي، لا تسمي
فضيله الشيخ عمر عبد العزيز.
نعم.
ففضلتك ده راح عمل محضر للشيخ حافظ سلامة المجاهد في محضر الشرطة. فأنا بناشف الدكتور طلعت محمد عفيفي
يعني،
بقول له يا دكتور طلعت ستقف بين يدي الله، وهذا المسجد يحتاج عالم رباني.
سيكون إن شاء الله، سيكون إن شاء الله، كما كان للدكتور القرضاوي خطبة ثابتة في كل شهر في مسجد في الجامع الأزهر، رفع الله رايته وأعلى أصوات مآذنه، سيكون مسجد عمرو بن العاص كذلك بإذن الله. أبشر. نعم الأخت أميرة. طيب نخش على الإجابات. طيب عندنا الأخت قالت نظرت أنها تصوم شهرين متتاليين، إن كانوا متتاليين ثم تعبت ولم تستطع وجاء عذر عارض لها تكمل الشهر اللي بعد منه أول ما تستطيع الصيام. ما هي زي بالظبط اللي هي هتصوم شهرين متتاليين لو نظرت وجاءتها الدورة، هتصوم هي على الدورة الحيض يعني؟ لا، هتستنى فترة الحيض وبعد كده تطهر تبدأ تكمل الصيام. فنفس القضية لو تعبت تعبا شديدا، وهذا التعب المرض الذي حال بينها وبين إتمام الصيام، نقول لها أول إن شاء الله ما تقدر تصوم الشهر اللي بعده صوميه، إنما لو عجزت عجزا تاما خلاص مش قادرة تصوم الشهر الثاني اللي هي نظرته، نقول لها كفري كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو صيام 3 أيام إن كانت تقدر على صيام 3 أيام إن لم تستطع إطعام 10 مساكين. أما الخطبة بالبدلة أو بالعمة، المهم أن يكون موضوع الخطبة ومضمون الخطبة يرقى إلى مستوى الحاضرين ويليق بإصلاح عقائدهم وإصلاح قلوبهم. لكن صراحة حكاية الخطبة بالبدلة أنا ما بتنزليش من زور صراحة، يعني مش معناها أنها حرام ولا باطل، لا 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 ما أقدرش أقول كده. هي إحنا تعودنا أن الخطبة تكون بالعمة أو تكون بالطائية كده، ومش شرط الطائية الشبيكة بقى أي ولا بحيط، أي طائية وعباية وجلبية، الناس اتعودت على كده. ده حتى أنا متخيل لو قعدت قصاد واحد بيخطب ببدلة هحس يعني إن أنا مثلا في نادي ولا في أي حتة، لكل مقام مقال ولكل مقام لبسه، برضو لبس ليه نوع من التأثير. فربنا سبحانه وتعالى يعيد إلينا يعني شرف تاج الأزهر الذي أهدر سنوات طويلة. طيب عايزين نرجع لدعوة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بيقول اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اجعل عملي صالحا يعني اجعل عملي صالحا. صلاح العمل يعتمد على إيه؟ يعتمد على أن يكون موافقا لما أمر الله به من تشريع، أن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مطابق للمواصفات، مطابق لموافق للوائح، موافق للقوانين. أدي جعل عملي صالحا، يعني العمل الصالح يكون يا رب كما شرعت لي وكما علمني نبيك. مثلا الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. صلاح الصلاة أن تكون على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في الباقي. واجعله لك خالصا أي لا رياء فيه ولا سمعة اللي هي ولا تجعل لأحد فيه شيء، يعني أن أكون متوجها بقلبي إليك لا أرى أحدا في عبادتي. ممكن واحد يشوف في عبادته الناس. ولا تجعل لأحد فيه شيئا يعني أقصدك به وأطلب ما عندك من الثواب، ولا أطلب الشهرة ولا السمعة ولا المال، ولا أصطاد به قلوب الناس. هذا دعاء. من الأدعية اللطيفة الجميلة ما دعا به أبو الدرداء رضي الله عنه. أبو الدرداء رضي الله عنه له دعاء مكون من 5 فقرات، هي فقرات قصيرة. بيقول إيه؟ اللهم متعنا بخيارنا وأعنا على شرارنا واجعلنا خيارا كلنا واجعل أمرنا عند خيارنا وإذا أذهبت الصالحين فلا تبقينا بعدهم. ودعاء جميل. بيقول اللهم، ده أبو الدرداء رضي الله عنه حكيم الأمة، عويمر بن مالك المتوفى سنة 32 هجرية، حكيم الأمة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول 5 حاجاته: اللهم متعنا بخيارنا وأعنا على شرارنا واجعلنا خيارا كلنا واجعل أمرنا عند خيارنا وإذا أذهبت الصالحين فلا تبقنا بعدهم. يعني متعنا بخيارنا، الأخيار الأطهار الأبرار الشرفاء الذين لا يأكلون البلد في قلوبهم وبطونهم وجيوبهم، إنما يعملون للصالح العام. اللهم اجعل متعنا بخيارنا. خيارنا يبقى الرئيس لما يكون عنده دين وما بيأكلش البلد ولا بيسلط الناس على أكلها ولا بيكون لنا حاشية من الذئاب، يبقى متعنا بخيارنا إذا كان رئيسا صالحا، بوزرائنا إذا كانوا وزراء صالحين، بأساتذة الجامعات ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات متعنا بخيارنا، بمشايخ المساجد والمنابر متعنا بخيارنا إذا كانوا مشايخ صالحين يقولون الحق ولا يخافون في الليل لوم تلائم ويتعاملون بحكمة مع المواقف. متعنا بخيارنا المديرين النظراء النظار في المدارس. متعنا بخيارنا العمال الأخيار اللي بيشتغلوا باليومية أو بيشتغل بالحرف والمهن وعنده دين وعنده ضمير وعنده مهارة. متعنا بخيارنا ميكانيكي اللي عنده دين وعنده مهارة وما بيغشش ولا بيخون، النجار، الحداد، الخياط، الزارع، التاجر، الصانع، الصيدلي، الطبيب، المهندس، الداعية، كل ده متعنا بخيارنا. يعني يا رب جميع الأخيار الذين يوجد لديهم الدين ويوجد لديهم الكفاءة العلمية أو الحرفية أو المهنية متعنا بهم يا رب، نشوف الخير على إيديهم، ينهضوا بالبلد، يقدموا لنا الخير، كتر منهم، طول أعمارهم، بارك لهم عشان البركة هتعود لنا. هذه متعنا بخيارنا. طيب وأعنا على شرارنا. طبعا الشرار بقى عكس الخيار، الشرار هم المفسدون في الأرض، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يسعون في الأرض فسادة، والله لا يحب المفسدين. الشرار ممكن يكون حد سياسي، ممكن حد اقتصادي، ممكن تربوي، ممكن أستاذ، ممكن شيخ، ممكن نجار، كل الشرار. لا عنده دين ولا عنده كفاءة. ممكن يبقى عنده كفاءة وما عندوش دين فبيضحك على الناس، وممكن يبقى عنده دين وما عندوش كفاءة فبيضيع دنيا الناس. لا احنا عايزين اللي يضحك على الناس وهو ماهر في الصنعة، ولا عايزين اللي يضيع دنيا الناس وهو عنده دين. احنا عايزين صاحب الدين صاحب الصنعة، الاثنين مع بعض. احنا عايزين اصلح لي ديني واصلح لي دنياي، مش عشانه شيخ احطه في المكان ده، ولا عشانه بلحية، ولا عشانه بيصلي ولا حافظ القرآن حطه في المكان ده. لا، عشانه بيحافظ القرآن وبيصلي وعنده دين ومتقن. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إن خير من استأجرت القوي الأمين. واحد ما عندوش دين وعنده كفاءة أحطه كده على رأس الناس، هيخليها عزبة خاصة، هيستخدم كفاءته في الحرفة أو في المهنة أو في السياسة أو في الاقتصاد أو في التعليم، ويخليها لمصلحته، وحيضيع الناس لأن ما عندوش دين. فأنا عايز صاحب الدين وصاحب الكفاءة. طب لو ما لقيناش نبدأ بقى نحط عليهم بقى اللي يراقبهم، نجيب صاحب الدين مع صاحب الكفاءة ونحطهم قصاد بعض في مكان واحد. فصاحب الكفاءة يجي يلعب ويخلي الكفاءة بتاعته لمصالحه الخاصة، صاحب الدين يقول له عندك. صاحب الدين يجي ياخد قرار غلط حيضيع الدنيا، صاحب الكفاءة يقول له عندك، يقوم يوزنوا بعض. أدي اللهم إيه، متعنا بخيارنا وأعنا على شرارنا واجعلنا خيارا كلنا. يعني ما اقولش يا رب بقى هم يبقوا خيار وفضلاء وانا قاعد اتفرج، اشتغلوا يا رجاله هم ربنا يكتر وانا قاعد مكاني. طب ما تزق يا عم معاهم. واجعلنا خيارا كلنا، يعني احنا كلنا نبقى منتجين، مش مستنيين اللي يجي ينتج لنا، مش مستنيين اللي ماسك العصايه السحريه. احنا قاعدين نلعن في الوزراء، ونلعن في الرئيس، ونلعن في المحافظين، ونلعن في بتوع الامن، ونلعن في المدرسين، ونلعن في الشيوخ، ونلعن في كل حاجه. مش كلنا قاعدين نلعن في كده؟ بدلا من أن تلعن الظلام أضئ شمعة. هي دي واجعلنا خيارا كلنا. خلينا يا رب إذا كان فينا خيار متعنا بيهم، وإذا كان في أشرار ابعدهم عننا، ويا رب استخرج ما عندنا من طاقات. أدي اجعلنا خيارا كلنا، اجعلنا منتجين، اجعلنا مبدعين. في اتصال؟ ماشي اتصال. السلام عليكم. الأخ هشام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله إن حبك في الله يا شيخ، والله
أحبك الله الذي ذبحتنا فيه.
والله كنت عايز أقول لك على موضوع كده يا شيخ. والله
هاتي وأوجز.
ظهروا جماعة عندنا كده في رمضان أسوان، وظهروا عندنا جماعة كده بيتكلموا على الأحزاب حرام، وكانوا معانا في الانتخابات والله معانا، بيروحوا وبيجوا. دلوقتي طلعوا علينا بكلام بيقولوا أنه مبارك بالرئيس الشرعي، واللي يخرج المفروض ما نخش عليه كنا، وكلام يعني بصراحة أول مرة نسمع. بصراحة احنا قلنا ازاي احنا مع بعضينا كنا، حتى تفرقنا والله، كنا جماعات مع بعضينا كويسين، دلوقتي كل واحد على حاله دلوقتي والله يا شيخ.
بيقولوا ايه؟
بيقولوا والله نعمل ايه دلوقتي احنا؟
بتقولي بيقولوا ايه اللي حرام؟ الانتخابات؟
بيقولوا لنا الاحزاب حرام ومش عارف ايه، والمفروض ما كناش خرجنا، وكنا ادينا فرصته المبارك فرصته، وكان خد فرصته وكده. يعني كلام جديد أول مرة نسمعه منيهم. يعني
أنا من ضمن الناس اللي قالوا ادوا فرصة، لكن تبت إلى الله وندمت على ما فعلت وعلى ما قلت، فلو كنا قد أعطينا فرصة لكانت قد ضاعت منا الفرصة، وكان زمان الناس بتدور علينا عظم في المقابر دلوقتي. فالحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الأخ عبد القادر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنا على المباشر؟
لا أسمع.
ألو؟
تفضل معك.
سمعت منك حديثا في الحلقة الماضية.
نعم.
حول جواز تحية المسجد.
أيوة.
والإمام على المنبر.
نعم.
وأنا كبرت بفكرة عكس ذلك، وكل المصلين في مسجدنا، إذ بمجرد ارتقاء الإمام المنبر فلا ترى إلا داخلا للمسجد فجالسا ومستمعا. أريد منك عمي الشيخ أن تذكرنا بالحديث، وجزاك الله خير.
الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، أيوة، من الأحاديث المشهود لها بالصحيح بالصحة كما تلقتها الأمة بالقبول. هذا الحديث مما تلقته الأمة بالقبول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، يعني يوم الجمعة، والإمام يخطب، فلا يجلس حتى يركع ركعتين تحية المسجد، يعني وليتجوز فيهما، أي ليخففهما حتى ينتبه إلى استماع الإمام، وحتى لا يشغل إخوانه من المصلين. اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا رب يا شيخ. بعد إذن حضرتك، دلوقتي في قنوات كتيرة جدا وعلى النت بيستغلوا الحديث بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقولوا ان رسول الاسلام سباب وشتان. فانا عايزة حضرتك توضح الله يبارك فيك السب والشتم عند العرب. يعني مثلا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بيدعو الكفار لعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام كانوا بيقولوا له فسحت أحلامنا وثبت آلهتنا. يعني السب زمان غير في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي يا ابن فلان وفلانة وش هتعمل السيئة دي. فدلوقتي أنا عايزة حضرتك في حديث برضو أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت تعيسة مصطح يعني ده كان سب عند العرب لأن قالت لا أتصبين رجلا شهد بدرة. فأنا عايزة حضرتك ربنا يبارك فيك لأن القرآن كلها
ده اللي انت رديت بي أختنا الكريمة أبلغ رد ولا أستطيع أن أقول شيئا بعده. لقد جئت بالنقد البناء لهؤلاء الذين يطعنون ورددت عليهم وأتيت على شبهتهم من القواعد فجزاك الله خيرا
ربنا.
طيب في اتصالات أخرى. طيب فاحنا قلنا بقى أن سيدنا عمر قال أن سيدنا أبو الدرداء قال اللهم متعنا بخيارنا وأعنا على شرارنا. وطبعا أنت عارف بقى خيارنا من دلوقتي وشرارنا مين. أنا مش هقول أنت اللي تقول عشان اللي يحصل لك أنت ما يحصلليش أنا. ما هو دلوقتي اللي هيجي يتكلم على اي حاجة على المنبر لإنكار منكر هيلاقي فلوط من الفلاليط طلع له ايه يا شيخ تقول ايه مش ده اللي بيحصل دلوقتي. اجيب لك من الهم 20 في اسكندرية وكل حتة من الهم ده. في واحد مرة كان بيقول في خطبة اللي فاتت في اسكندرية في مسجد جنب بيتي بشوية كده بيقول ليس من الرجولة أن يحاصر شيخ مسن في المسجد وأن يرمى المسجد بالطوب. كلمة صحيحة 100%. ده الشيخ كده انبطح معلش في التعبير. يعني ليس من الرجولة أن يحاصر شيخ مسن في المسجد وأن يرجم المسجد بالحجارة. ده الشيخ كده لطيف قوي. ده المفترض الشيخ يقول ليس من الدين ما عندوش دين اللي يرمي الجامع بالحجارة أو يحاصره أو يفسد فيه. شفت إزاي؟ فالشيخ كان لطيف. واحد قال له أصدق يا شيخ. ولذلك انا كنت عايز اخلي دي للاخر جات على الشراره اهي. واعنا على شرارنا واعنا على شرارنا. وفي دعاء تاني ولا تسلط علينا الظلمه ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. شايف ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. هي ما فيش بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الدعاء ما فيش بذنوبنا وهو التسليط هيكون بايه بالذنب واحتمال يكون ابتلاء من الله عز وجل لتثبيت المؤمنين أو لاختبار المؤمنين. فالآن في هناك حملة العدوان على المنابر. فأنا بقول اللهم متعنا بخيارنا من الأئمة الذين يقولون الحق ولا يخافون في الليل وما تلائم بحكمة وأعنا على شرارنا. متعنا بخيارنا وأعنا على شرارنا. ففي حملة العدوان على المنابر ليه بقى؟ ليه بقى دلوقتي كثر الآثمون الذين يقاطعون المشايخ في الخطب. كثروا ليه؟ لإسقاط قيمة المنبر. دول مدفوع لهم أو مش مدفوع لهم مزقوقين أو مش مزقوقين ملعوب في نوافخهم. يا مدفوع لهم يا مزقوقين جدعانة كده شر يعني يا ملعوب في نوافخهم. إن الإمام لما يتكلم على المنبر ومش عجبك الكلام قوم قاطعه. يقولوا كده ليه؟ اسقاط قيمه المنبر لالا يؤثر. ما هو لما واحد يقوم النهارده وواحد يقوم بعده والده يمسك في ده وده يمسك في ده ايه اللي يحصل؟ لن يؤثر المنبر بعد ذلك. وهم عارفين اللي بيحرك العالم الاسلامي المنبر. والله ما هو الاعلام والله ما هو الاعلام. اتنين حمله العدوان على المنابر ليه؟ للقضاء على مكانه المسجد حتى يخرج عن دوره المنشود ولا يفعل. المسجد ده هي ثورة 25 يناير ما كانتش بتخرج إلا من المساجد. فسماها الدكتور محمد نعيم ساعي هذا الفقيه الأصولي حفظه الله مسميها في كتاب ليه ثورة مصر وأخواتها مسميها ثورة المساجد. بيقول نفس العلماء يقولوا ثورة المساجد. فيبقى بحملة العدوان على المنابر ليه؟ اللهم أعنا على شرارنا. ليه؟ عايزين يسقطوا قيمة المنبر عشان ما يبقاش ليه تأثير. عايزين يسقطوا مكانة المسجد ويقضوا عليها عشان المسجد ما يبقاش فاعل في الناس. ثلاثة النيل من العلماء.
لما النهاردة واحد يوم يقطعه بكرة واحد يوم يقطعه الجمعة اللي بعدها واحد يوم يقطعه العالم مهابته هتنزل، ولو العالم مهابته سقطت في الناس مش هيبقى له كلمة مسموعة، فلما يحصل أي منكر بعد كده محدش هيسمع له. أربعة، تخويف بقية المنابر من الصدع بالحق، فلو فلحهم الأشرار في إن هم يقطعوا المنبر في خطبة الجمعة ويعملوا هرج ومرج في المساجد، لو فلحوا في 200-300 مسجد بقية المساجد هتخاف وهترجع لورا ويقول لك يا عم نمشي جنب الحيط وانا مالي. ادي المقصود من ورا الحملة. فانا بقول الحل في ايه بقى، وبالله عليكم اسمعوا الحل ده، والجماعة اللي بيشتغلوا في القص على اليوتيوب وعلى الفيسبوك يقصوا الحتة دي يعني الله يكرمكم ويبعتوها لكل من يهم الامر. الحل لمواجهة حملة العدوان على المنابر اللي هي ذات شعب اربع اللي انا قلتهم، الحل في خمس حاجات. واحد، الحل الاول مجلس الشورى يأخذ قانون بحصانة الإمام ساعة إلقاء الدرس أو الخطبة. حصانة المنبر، مش في حصانة البرلمان، حصانة المنبر. اللي في البرلمان بيعبروا عن هموم الشعب، واللي على المنبر بيعبر عن هموم الشعب، بل اللي على المنبر بيعبر عن هموم الشعب عشرات أمثال اللي في البرلمان. فلماذا يحصل البرلمان على حصانة ولا يحصل عليها الشيخ في الخطبة أو الدرس؟ أيها الإسلاميون في مجلس الشورى، أضع في رقابكم أمام الله عز وجل أن تطلبوا حصانة المنبر وحصانة الكرسي الدرس في المسجد، منبر وكرسي، خطبة ومحاضرة، ساعة الإمام ما بيقول فكره ده محصن فيه. مش بقول إنه مقدس، اللي عايز يناقشه يتفضل يناقشه بعد ما يخلص وبأدب وباحترام، مش عاجبه ما يجيش الجامع، يروح يشوف له أي حتة يعلي صوته فيها. اثنين، تفعيل قانون الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله. لو واحد راح يقضي مصلحة مع حد وراح مزعق له وراح مسك فيه كده وراح منعه من عمله أو أزاف عمله، مش ده جريمة في القانون؟ فأنا عايز تفعيل قانون الاعتداء على الموظفين أثناء تأدية عملهم. وبالتالي الخطوة الثالثة تيجي على كل محام شريف، شريف يحب الله ورسوله ويحترم العلماء ويعرف للمساجد مكانتها وللمنبر حرمته، على كل محام شريف يكون في حي من الأحياء يبلغه أن واحدا أساء إلى عالم في خطبة أو في درس أن يقوم متبرعا متطوعا لوجه الله لرفع قضية ضد اللي قام عمل كده مع الإمام في الدرس أو في الخطبة. شكلوا أيها المحامون الشرفاء يا من تحبون الله ورسوله وتحبون المساجد، شكلوا في كل مجموعة مساجد اعملوا 5-6 محامين، والوجه الله ما فيش مانع بعض الناس الطيبين لرجال الأعمال يدفعوا مصاريف المصاريف اللازمة، يعني الورق والاختام والكلام ده، ما هو برضو المحامين ممكن ما يلاقوش. يبقى تشكيل فرق من المحامين في كل حي من الأحياء للإيقاع بالذين يقاطعون الأئمة على المنابر أو في الدروس يريدون إفساد الدين وإفساد المساجد، ينربيهم بالقانون. رقم 3 أو 4 بقى، تشكيل فريق من أهل المسجد. طب إذا كان الإمام هيتقاطع في المسجد فين دور أهل المسجد؟ مش عايز أقول أضربوا ببعض يضربوا في بعض، لأ، فريق من ذوي البأس وذوي الحكمة، من ذوي القوة وذوي الرشاد. يعني عندي مثلا لواء جيش متقاعد، لواء شرطة متقاعد، عميد متقاعد، عندي مثلا أي أدي قوة وطبعا ليهم مجاهدتهم، عندي مثلا راجل أستاذ جامعة، عندي كذا، يبقى موجود في كل مسجد مجموعة من الناس، اي حد يجي يتكلم اقعد ما يخلوش حد يشترك معاه ويبقى معروف كده. ودي هتبقى في اي في ادارات المساجد اللي باذن الله فيها فضيله الوزير عامل لها منشور جديد او قرار جديد. يا ريت تفعيل فريق من اهل المسجد من ذوي البأس والحكمه، من ذوي القوه والرشاد، ليتعاونوا مع المسجد في حمايه. وعلى الامام اذا اراد ان يتكلم في امر يتعلق بامور الامه العامه خاصه في هذا الوقت العصيب، ده الحل الخامس، ان يكون بارعا في عرضه. انت لو اتكلمت صراحه كده هيقوم اللي هيقوم ويتكلم، افرض الناس ما عرفوش يسكتوه هيقوم لك تاني وتالت ورابع. فانت المفترض معلش تضرب وتلاقي، ما تسكتش عن قول الحق، لكن في الوقت ذاته عبر عن الحق بتوصيل الرسالة إلى الناس بما يفهمونه. وصاحبنا قاعد معلش بين قوسين أفاي أمر عيش، هو عايزك تقول كلمة صراحة عشان يمسك فيك، لا أنت قول الكلمة بفن منك وحكمة، وهو قاعد عامل زي الأطرش في الزفة كده ومش فاهم إيه اللي بيحصل. أدي 5 حلول في تقديري.
وعلى الإمام برضو أنه هو يختار مجموعة عندك في المسجد بتاعك أو من الناس اللي تعرفهم، مستشار ومحامي وأستاذ جامعة وقاضي وأي ومهندس وسياسي واقتصادي، خد تليفوناتهم اللي تثق فيهم، قل لهم والله القضية الفلانية اللي على الساحة أنا عايز أتكلم فيها، ما هو المنبر مش هينفصل عن الناس، إيه الفكرة اللي ممكن حضراتكم تشاركوني بيها علشان نقول خطبة ما فيهاش أي حدة ولا شدة ونفوت بها الفرصة على الآثمين ونعلم الناس. هيشتركوا معاك. أنا عن نفسي في بعض المقالات اللي كتبتها مؤخرا في قناة في جريدة الرحمة اللي هو عودوا أيها القضاة إلى منصة الحكم، استشرت فيه بعض المستشارين الذين أثقوا في دينهم وأمانتهم. خلاص هنختم، وقال لي شيل الفقرة الفلانية شيل الفقرة الفلانية، وأنا كنتش عايز أشيلها بس اقتنعت برأيه لما هديت. فأدي حلولة هي عايزين نفعلها. فإحنا دعوة أبي الدرداء رضي الله عنه، اللهم متعنا بخيارنا وأعنا على شرارنا واجعلنا خيارا كلنا، واجعل أمرنا عند خيارنا، يعني الاقتصاد والسياسة والتربية والتعليم والطب والهندسة والتجارة والزراعة والميكانيكا عند خيارنا، عند الناس اللي تصون النعمة وتعرف تخدمنا بيها مش تخليها عزبة خاصة. وإذا أذهبت الصالحين فلا تبقنا بعدهم، لأن لو الصالحين راحوا أذن الله بخراب الأرض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول، يعني يموت الصالحين واحد ورا الثاني ورا الثالث، حتى إذا بقيت حتى يبقى حثالة من الناس لا يباليهم الله عز وجل باله. كان نفسي أقول أدعية كتير لكن الظاهر والله أعلم حلاوة الأدعية بتاخدنا هنا وهنا. سأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم استجابة الدعاء، وأن يجعلنا من أهل ولايته وقربه ومحبته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله.